الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الحمل وأنواعه، وما ذكره الشيخ في الحمل وأنواع الحمل أو لا أقل تحت عنوان الحمل وأنواعه، نقرأه ونبين ما فيه، لأنه ما في ذاك المطلب الصعب. قال: وصفنا كلا من الكليات الخمسة بالمحمول. وهذا من أين يتضح أننا وصفنا كلا من الكليات الخمسة بالمحمول؟ عندما قسمنا الكلي إلى خمسة أقسام، قلنا أن الكلي المحمول على أفراده ومصادقه، أو إذا لوحظ منتسبا إلى أفراده ومصادقه، ينقسم إلى ذاتي وعرضي، والذاتي إلى أقسام والعرضي إلى أقسام. فالمقسم لهذه القسمة كان الكلي المحمول، وأشرنا إلى أن الكلي المحمول ينقسم إلى ذاتي وعرضي، فهو مقسم هذه القسمة. وهذا أمر يحتاج إلى التوضيح والبيان، لأن سائلا قد يسأل: إن النوع قد يحمل على الجنس، إن النوع قد يحمل على الجنس، كما يقال مثلا: الحيوان إنسان وفرس وجمل. نقسم الحيوان، نقول: الحيوان إنسان وفرس وجمل وبقر وقرد وهر وكلب وأسد و و و و و نقسم. مو قلنا أن الفصل المقوم للنوع يقسم الجنس الذي فوقه؟ فالحيوان بلحاظ انضمام الفصول المختلفة إليه ينقسم إلى إنسان وبقر وفرس وأسد وكلب وهر وقرد وجمل. فنستطيع أن نقسم الحيوان إلى هذه الأقسام، وبالتالي الأقسام تحمل على المقسم. يقال: الحيوان إنسان وبقر وفرس وقرد، الأقسام تحمل على المقسم إلى آخره. مع أن الإنسان بالقياس إلى الحيوان ليس ذاتيا له، الإنسان ليس ذاتيا للحيوان، لأن الإنسان ليس هو تمام حقيقة الحيوان، ولا هو جزء حقيقة الحيوان، لا المختص ولا المشترك، بل العكس صحيح: الحيوان ذاتي للإنسان، أما الإنسان فليس ذاتيا للحيوان، لأنه ليس تمام الحقيقة ولا جزءها ولا عرضيا خارجا عنه. وليس الإنسان عرضيا لحقيقة الحيوان يلحقها بعد تقومها، مثل البياض يلحق الحائط بعد تقومه، أو البياض يلحق الإنسان بعد تقومه. ليس الإنسان عرضيا لحقيقة الحيوان، الإنسانية لا تلحق الحيوان بعد تقومه، أصلا الحيوانية لا تتحقق خارجا إلا في ضمن الإنسان أو البقرة أو الفرس. أفهناك واسطة بين الذات والعرض أم ماذا؟ يعني وكأنه هذا التساؤل للوهلة الأولى، قد يتخيل الطالب أنه ثم واسطة بين الذات والعرض، كما الإنسان، فالإنسان لا هو ذاتي ولا هو عرضي بالنسبة للحيوان. وقد يسأل ثانيا، أو وقد يسأل ثانيا هذا السائل فيقول: إن الحد التام ما يحمل على النوع والجنس. ما هو الحد التام للإنسان؟ حيوان ناطق. فيقال الإنسان الحمد لله اللهم صل على محمد يغفر الله لكم ويرحمكم يغفر الله لكم ويرحمكم. فيقال كما يقال الإنسان حيوان ناطق. هنا حمل الحد التام على النوع، الإنسان نوع. ويقال الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، هنا حمل الحد التام للحيوان على الحيوان، حيوان جنس. وعليه فالحد التام كلي محمول، وهو تمام حقيقة موضوعه، مع أنه ليس نوعا له ولا جنسان ولا فصلا. فينبغي، ليش؟ لأن الحيوان الناطق ليس نوعا للإنسان، لأنه هو نفس الإنسان الحيوان الناطق، وليس جنسا له، ليس جزء حقيقته، ولا فصل كذلك، لأن الفصل جزء الحقيقة. فينبغي أن يجعل للذاتي قسما رابعا. فينبغي أن يجعل للذاتي قسم رابع. مصحح طبعا صاحب المقرر، حاطت كذا ولعله من خطأ النسخ، والصحيح أن يقال أن نجعل قسما رابعا، أو يقال أن يجعل قسم رابع كما لا يخفى. أقول الصحيح ما في المتن، الصحيح ما في المتن، لأن جعل يتعدى إلى مفعولان، فإذا بني للمجهول ناب أحد المفعولان عن الفاعل وبقي المفعول الثاني منتصبا على المفعولية. مثل جعلت الحائط أبيضا، تقول جعل أبيضا، يعني جعل الحائط أبيضا. كلامنا بأول الفقرة عن ماذا؟ بأول الفقرة وقد يسأل ثانيا فيقول إن الحد التام، عن الحد التام. الحد التام يحمل على النوع ويحمل على الجنس، مع أنه ماذا؟ مع أنه لا ذاتي ولا جنس، لا نوع ولا جنس ولا فصل. فبناء على هذا الإشكال ينبغي أن يجعل هو، أي الحد التام، قسما رابعا للذاتي. فهنا يجعل مبني للمجهول ونائب الفاعل هو المفعول الأول، الحد التام. يعني بدل أن يقول فينبغي أن نجعل الحد التام قسما رابعا للذاتي، قال فينبغي أن يجعل، أي الحد التام، قسما رابعا للذاتي. فالعبارة يمكن إبقاؤها على ما هي عليه وتصح كما لا يخفى، بل لا ينبغي تسميته بالذات. ليش لا ينبغي تسمية الحد التام بالذات؟ هذا الترقيها. أولا بنى الإشكال على أنه الحد التام ينبغي أن يكون قسم رابع للذات، الآن عم يترقى، عم يقول لا، بل ينبغي أن نجعله قسم مستقل، لا هو ذاتي ولا هو. ليش؟ لأنه هو نفس الذات، والذاتي معناه المنتسب إلى الذات، مثل القرشين المنتسب إلى قريش. فإذا الذاتي المنتسب إلى الذات، فالحد التام لا يمكن جعله ماذا؟ قسم من أقسام الذاتي، لأن الحد التام هو تمام الذات، والشيء لا ينسب إلى نفسه، والشيء لا ينسب إلى نفسه ولا بالعرضي، لأنه ليس بخارج عن موضوعه، هو تمام، لأن الحد التام هو تمام الموضوع ولكن مفصلا. الإنسان الحيوان الناطق هو تمام حقيقة الإنسان ولكن بشيء من التفصيل، والجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة تمام حقيقة الحيوان ولكن مع تفصيل. ولا بالعرضي لأنه ليس بخارج عن موضوعه، فيجب أن يكون واسطة بين الذاتي والعرضي. يعني بدأ إشكاله في الحد التام بأنه قسم الرابع للذاتي، ثم ترقى فجعله ماذا؟ فجعله واسطة بين الذاتي والعرضي، كما في الفقرة الأولى حيث جعل النوع
قد يحمل النوع على الجنس ولا يمكن أن يكون ذاتيا ولا عرضيا، فهل ثمة قسم آخر؟ كذلك الأمر في الحد التام. طبعا الشيخ غلط في هذه في هاتين الفقرتين، لأنه هو يريد أن يصور للطالب مشكلة ويحل ويبين أن هذه المشاكل إنما تعرض لعدم المعرفة الدقيقة بالإصطلاحات، وإلا هذه المشاكل لا واقعية لها، سيما مثلا في قوله بل لا ينبغي تسميته بالذات، لأن الحد التام هو عين الذات، والشيء لا ينسب إلى نفسه، مولانا الذات لغة معناه المنتسب إلى الذات. أما كلامنا هنا في الذات الاصطلاحي، لا نريد بالذات الاصطلاحي المنتسب إلى الذات، عرفنا الذات قلنا ما ليس بخارج عن الذات، فيكون في الحد التام من أقسام الذات، لأن الشيء لا يكون خارجا عن نفسه. فإذا يعني الشيخ كيف غلط، كيفية المغالطة هنا أنه قال الحد التام لا يمكن عده تسميته بالذات، وخلط بين المعنى اللغوي للذات الذي هو المنتسب إلى الذات مثل القرش المنتسب إلى قريش، وماذا وبين المعنى الاصطلاحي للذات. نعم الحد التام لا يسمى بالذات بما للذات من معنى لغوي، أما بحسب ما للذات من معنى اصطلاحي فالحد التام ذاتي، لأنه ليس بخارج عن الذات، هو عينها وتمامها. واضح؟ على كل حال قال وقد يسأل ثالثا فيقول إن المنطقيين يقولون إن الضحك خاصة الإنسان والمشي عرض عام له مثلا، مع أن الضحك والمشي لا يحملان على الإنسان، لا يقال الإنسان ضحك الإنسان مشي، يقال الإنسان ضاحك الإنسان ماشي، فلا يقال الإنسان ضحك ولا يقال الإنسان مشي. وقد ذكرتم أن الكليات كلها محمولات على موضوعاتها، فما السر في ذلك؟ طبعا أنا سأبقي الإشكالات الثلاث على ما هي عليه، وبعد أن يطرح الشيخ الحلول كلما طرح حلا نرجع إلى إشكال من الإشكالات ونتضح كيف يظهر وجه المغالطة من خلال ما طرحه الشيخ. فما السر في ذلك؟ لأنه كون الضحك عرق خاصة للإنسان معناه أن الضحك من أقسام الكلي المحمول، لأن المقسم للذاتي والعرضي هو ماذا يا أخوان؟ كون الضحك خاصة للإنسان معناه أن الضحك كلي محمول، لأن المقسم للذات والعرض ما هو؟ الكلي المحمول، مع أننا إذا رجعنا إلى الضحك نجد أنه لا يحمل على الإنسان، لا يقال الإنسان ضحك الإنسان مشي. ولكن هذا السائل إذا اتضح له المقصود من الحمل ينقطع لديه الكلام، فإن الحمل له ثلاثة تقسيماتين، والمراد منه هنا، وين هنا؟ في مبحث تقسيم الكلي المحمول إلى الكليات الخمسة، بعض أقسامه في كل من التقسيمات، يعني في كل تقسيم من التقسيمات لاحظنا نوع من أنواع الحمل كما سيتضح تفصيلا. فنقول الحمل طبعي ووضعي، اعلم أن كل محمول فهو كلي حقيقي، طبعا ماذا أراد الشيخ بالكلي الحقيقي؟ نحن مر معنا فيما سبق اصطلاح الجزء الحقيقي والجزء الإضافي، أما اصطلاح الكل الحقيقي والكل الإضافي ما ذكرنا اصطلاح في الكل الحقيقي، قلنا أن الكل حقيقي وإضافي. الكل الحقيقي هو الكل الذي له أفراد ومصادق خارجان في قباله الكلي الفرضي، أو مو لأنه مو بالضرورة يكون اعتباري، العنقاء يمكن أن توجد خارجا، ولكن الله لم يوجد العنقاء خارجا. طائر له جناح، طائر ضخم جدا بيضته كبيضة بحجم الجبل، له جناحان ما بين المشرق والمغرب، وهذا ما هي ممكنة ولكنها لا تحقق لها خارجا. فالمراد من الكل الحقيقي هو الكل الذي له أفراد ومصادق، ولو فرد واحد يعني في قبال ماذا؟ في قبال الكل الذي ليس له أفراد ومصادق، إما أنه تستحيل أن توجد أفراده أو يمكن ولكن لم توجد. تقدم معنا أقسام الكل، قلنا الكل قد يستحيل وجود أفراد له، قد يوجد فرد واحد ويستحيل وجود بقية الأفراد، قد يوجد فرد واحد ويمكن وجود بقية الأفراد ولكن لا توجد، قد يوجد فرد واحد وقد يوجد أفراد متعددة متناهية، وقد يوجد أفراد متعددة غير متناهية، وقد لا يوجد شيء من الأفراد مع إمكانها جميعا. هذا أقسام ذكرت في مبحث الكلي. فإن المراد من الكل الحقيقي ما له أفراد ولو فرد واحد. فالاصطلاح الذي نقله صاحب المقرر عن القطب في الشمسية وتفسير الشريف الجرجاني له في حاشيته، هذا الاصطلاح إن صح يعني فهو ماذا؟ فهو أجنبي عن ما أراده الشيخ في المتن. مراد الشيخ بالكل الحقيقي ما يقابل الكل الفرضي، يعني ما له أفراد. ليش لابد أن يكون كل حقيقي يا أخوان؟ المحمول، كل محمول لابد أن يكون كل حقيقي، لأنه إذا لم يكن كل حقيقي فهو إما كل إما جزئي وإما كل فرضي. أما الجزئي فلا يحمل على شيء، الجزئي لا يحمل على شيء. ليش؟ لأن الجزئية مباين، الجزئي إما أن تحمله على جزئي آخر أو أن تحمله على ماذا؟ على كل. ماشي؟ أما الجزئي فلا يمكن حمله على جزئي آخر، لأن الجزئيات الخارجية متباينة بتمام ذواتها، ما في يقول زيد عمر وهذا الكتاب هذا الإبريق، الجزئيات لا تحمل على بعض. أما الجزئي إذا أردت أن تحمله على كلي، فإن كان هذا الكلي ليس كلي ذلك الجزئي يكون أجنبيا عنه أيضا، كما أن أقول الحجر زيد كلي الحجار أجنبي عن جزئي زيد لأنه ليس كليا لزيد. ومرة يكون الكل كل لهذا الجزئي، مثل قولك الإنسان زيد، الإنسان زيد. فهذا فيه كلام يأتي، الإنسان زيد مثل قولنا يا إخوان الحيوان ماذا؟ إنسان. هذا فيه كلام يأتي ويصح الحمل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ بعض الإنسان زيد وبعض الحيوان إنسان يأتي. على كل حال قال لأن الجزئي الحقيقي بما هو جزئي لا يحمل على غيره. وكل كلي طبعا لا يحمل على غيره، ذكرت أن الجزء على الجزء واضح مباين، جزء حمله على كلي ليس هو كليا لهذا الجزء أيضا يكون مباينا لا يحمل. نعم حمل الجزء على كليه مستهجن، الإنسان زيد كما يستهجن الحيوان إنسان، ولكن يصح بتوجيه من التوجيهات كما سيأتي. طبعا لا بأس بالتنبيه أنه في بعض الموارد قد يتوهم أننا حملنا جزئيا على جزئي آخر، كما لو قلنا هذا زيد، هذا اسم إشارة، ونحن ذكرنا أن معاني أسماء الإشارة معاني حرفية جزئية مشاك، وزيد جزئي. ولكن كما تقدم معكم في علم النحو أنه لابد من التأويل في هذا الحمل. إما أن نقول المشار إليه بهذا زيد، أو هذا هو المسمى بزيد، فلابد أن نجعل أحد الطرفين، نتأول أحد الطرفين بالكلي.
الحمد لله والصلاة على محمد وآل محمد، يغفر الله لكم ويرحمكم.
لابد من تأول أحد الطرفين بالكلي، لأنه لا يمكن حمل الجزئي على جزئي آخر. على كل حال قال وكل كل، طيب قال لأن الجزء الحقيقي بما هو جزء حقيقي لا يحمل على غيره. خوش، خب بقي عندنا كل ماذا؟ الكل الافتراضي. بقي عندنا ماذا؟ الكل الافتراضي الذي ليس له ماذا؟ أفراد ومصادق خارجا. هذا يحمل أو لا يحمل؟ الكلي الافتراضي يحمل أو لا يحمل؟ ها؟ من أي وجه خارج؟
أصل الكلام في تقسيم الكليات الخمس مثلاً انتباسها أن يكون لها أفراد ومصادق. يعني لما يخصر الكلي بالكليات الخمس، الكلي إذا وحد منقسم إلى أفراد ومصادق فهو إما أن يكون
أو الكل المحمول على أفراده ومصادقه. لذلك الكليات الافتراضية أصلا خارجة عن المقصر، يعني العنقاء ليست نوعا ولا جنسا ولا فصلا، حقيقة نوع افتراضي مو نوع حقيقي. مو حقيقة العنقاء، ليست حقيقة، ما هي ممكن يخترعها العقل وليست لها أي نوع من الحقيقة. وكل كلي أعم بحسب المفهوم فهو محمول بالطبع على ما هو أخص منه مفهوما. يا أخوان، مرأ معنى الأعم مصداقا، كلي يكون أعم مصداقا من كل آخر. قلنا أعم مصداقا يعني هذا الكل يشمل مصادق الكل الآخر ويشمل غيرها أيضا، مثل الحيوان. الحيوان أعم مصداقا من الإنسان، لأن كلي الحيوان يشمل مصادق الإنسان ويشمل غيرها من المصادق. ولكن الآن نحن نتكلم عن اصطلاح آخر غير الأعم مصداقا، نتكلم عن الكل الذي يكون أعم مفهوما أو أخص مفهوما. وفي الأعمية والأخصية المفهومية لا نظر لنا إلى الأفراد والمصادق ترى، إنما ننظر إلى نفس المفاهيم كما سيتضح الآن. فهذا اصطلاح جديد، الأعم مفهوما والأخص مفهوما، مغاير للأعم مصداقا والأخص مصداقا. قال وكل كلي أعم بحسب المفهوم فهو محمول بالطابع على ما هو أخص منه مفهوما. كحمل الحيوان على الإنسان، كيف يحمل الحيوان على الإنسان؟ تقول الإنسان حيوان، فالحيوان أعم مفهوما من الإنسان، فحمله على الإنسان حمل طبيعي. وحمل الإنسان على محمد، محمد ماذا؟ إنسان. بل وحمل الناطق على الإنسان، الناطق أو الإنسان ناطق. ويسمى مثل هذا الحامل، يعني حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما، حملا طبعيا، أي اقتضاه الطبع ولا يأباه. طبع الإنسان يقتضيه ولا يأباه. وأما العكس وهو حمل الأخص مفهومان على الأعم مفهومان، كما لو قلنا الحيوان إنسان، لأن الحيوان أعم مفهوما والإنسان أخص مفهوما. فإذا قلت الحيوان إنسان فقد حملت ماذا؟ فقد حملت الأخص مفهوما على الأعم مفهوما. وإذا قلت الإنسان زيد فقد حملت الأخص مفهوما على الأعم مفهوما، وهذا حمل يستهجنه الطبع ويأباه الطبع. قال وأما العكس وهو حمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما فليس هو حملا طبعيا بل بالوضع والجعل لأنه يأباه الطبع ولا يقبله فلذلك يسمى حملا وضعيا أو جعليا. لا الوضع مش الوضع اللغوي هو مش مرادنا بالوضع الوضع اللغوي الوضع الاصطلاح الوضع التباني الوضع التوافق عند أهل الفن هذا المراد ومرادهم خب الآن عرفنا لحد الآن من كلام الشيخ أن المحمول إذا كان أعم مفهوما من الموضوع فإن الحمل يكون حملا طبعيا يقتضيه الطبع ولا يأبى وإذا كان المحمول أخص مفهوما من الموضوع فإن الحمل لا يكون طبعيا بل وضعيا وجعليا وهذه النقطة الأولى عرفنا وعرفنا أن معنى الحمل الطبعي هو الذي يقتضيه الطبع ويوافق الطبع ومعنى الحمل الوضعي هو الذي يأباه الطبع ويمجه الطبع ولا يوافق الطبع هاتان النقطتان صارتا معلومتين من كلام الشيخ بقي نقطة ثالثة وهي ما معنى أعم مفهوما وما معنى أخص مفهوما لأن هذا اصطلاح جديد لم يمر معنا فيما سبق ما هو ملاك الأعمية والأخصية المفهومية لأن ما تقدم معنا كان يرتبط بالأعمية والأخصية المصداقية قال ومرادهم بالأعم بحسب المفهوم غير الأعم بحسب المصداق والآن سيتضح معكم ليش غير الأعم الآن سترون أن الأعم مفهوما قد يكون أعم مصداقا وقد يكون مساوي مصداقا هذا هو غير الأعم بحسب المصداق قال ومرادهم بالأعم بحسب المفهوم غير الأعم بحسب المصداق الذي تقدم الكلام عليه في النسب الأربع فإن الأعم لفظ الأعم قد يراد منه الأعم باعتبار وجوده في أفراد الأخص وغير أفراده وهذا هو الأعم المصداقي الذي تقدم كالحيوان بالقياس إلى الإنسان ينطبق على أفراد الإنسان وعلى غيرها وهو المعدود في النسب وقد تقدم وقد يراد منه الأعم باعتبار المفهوم فقط وإن كان مساويا بحسب المصداق وبحسب الوجود كالناطق بالقياس إلى الإنسان فإذا الأعم مفهومان قد يكون مصداقان مساويا ولكن لحد الآن ما بينت لنا أيها الشيخ ملاك الأعمية المفهومية والأخصية المفهومية قال فإن ليش الإنسان أعم ليش الناطق أعم مفهوما من الإنسان مولانا أي مفهومين إذا نظرنا إليهما إذا كان أحدهما مأخوذا في الآخر فالذي أخذ فيه المفهوم الأول يكون أخص مفهوما يعني الإنسان والناطق هل الإنسان مأخوذ في مفهوم الناطق الناطق ليس إنسانا له النطق الناطق شيء له النطق غاية ما في الأمر لا وجود للنطق خارجا إلا في الإنسان ولكن لم يؤخذ في ماهية الناطق أن تكون إنسانا لذلك على نحو الإعجاز الله عز وجل ممكن أن ماذا أن يوجد النطق في ماذا في غير الإنسان مو النطق الظاهري حتى النطق الباطن الذي هو الإدراك والتفكير فإذا الناطق شيء له النطق أعم من أن يكون إنسانا أو غير إنسان فمفهوم الإنسان لم يؤخذ في مفهوم الناطق فإذا الناطق أعم مفهوما من الإنسان خوش إذا نظرنا إلى مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان مفهوم الإنسان هل أخذ فيه مفهوم الحيوان؟ نعم، الإنسان حيوان نعم. فبما أن مفهوم الإنسان قد أخذ فيه مفهوم الحيوان، فالإنسان أخص مفهوما من الحيوان. فإذا لاحظوا، الحيوان أعم من الإنسان مفهوما وأعم منه مصداقا، الناطق أعم من الإنسان مفهوما ومساو له مصداقا. فملاك الأعمية المفهومية هو أن أحد المفهومين أخذ في الآخر أو لم يؤخذ فيه. قال كم ناطق بالقياس إلى الإنسان، فإن مفهومه مفهوم الناطق أنه شيء ما له النطق من غير التفات ومن غير تقييد بأن يكون ذلك الشيء إنسانا أو غير إنسان، من غير التفات إلى كون ذلك الشيء إنسانا أو لم يكن، وإنما يستفاد كون الناطق إنسانا دائما من خارج المفهوم. نعم، من خارج المفهوم، من المشاهد الخارجي. لم نرى النطق إلا في الإنسان، ولكن لم يؤخذ في ماهية الناطق أن يكون إنسانا. فالناطق بحسب المفهوم أعم من الإنسان. وكذلك الضاحك، مولانا الضاحك شيء له الضحك سواء كان إنسانا أو غير إنسان. نعم، خارجا خاصية الضحك لم تثبت إلا للإنسان، أما ماهية الضحك ومفهوم الضحك لم يشترط فيه ولم يؤخذ فيه أن يكون إنسانا. وهكذا جميع لا تدل على خصوصية ما تقال عليه، يعني لم تؤخذ فيها خصوصية ما تقال عليه، ما تقال عليه يعني ما تحمل عليه، يقال عليه يعني يحمل عليه. الصاهل يحمل على الفرس، ولكن لم يؤخذ في مفهوم الصاهل معنى الفرس، الصاهل شيء له الصاهلية. والضاحك يقال على الإنسان ولم يؤخذ فيه معنى الإنسان، والناطق يقال على الإنسان ولم يؤخذ فيه معنى الإنسان. فكل هذه المفاهيم الاشتقاقية لم يؤخذ فيها خصوصية ما تقال عليه، وبالتالي هي أعم مفهوما مما تقال عليه.
كل هذه المفاهيم لها عموم من وجه معنى
الصاهل بالنسبة للفرس مساوي.
لا، مع الحيوان.
إيه؟
الناطق
مع الحيوان خص مطلقا، كيف عموم وخصوص من وجه؟ الناطق مساوي للإنسان، والإنسان أخص مطلقا من الحيوان، فبالتالي الناطق أخص مطلقا.
الناطق شيء له النطق
حسب المفهوم، أعم مفهوما من الحيوان، مفهوما. هل أخذ في مفهوم الناطق معنى الحيوان؟ لا، أعم مفهوما. أما بحسب المصداق، ما النسبة بين الناطق والحيوان؟ الناطق أخص مصداقا، ما بدنا نخلط. لا، ناطق بلحاظ المفهوم شيء له النطق، مش حيوان له النطق، شيء له النطق، فلا أعم مفهوما. بحسب المصداق أخص مصداقا من الحيوان. كالصاهل بالقياس إلى الفرس، والباغم للغزال، والصادح للبلبل، والماشي للحيوان، إلى آخره من المفاهيم الاشتقاقية الذاتية أو العرضية. الذاتية كالفصول، والعرضية كالخواص، أو سواء كانت خاصة أو عرض عام. في النهاية كل هذه المفاهيم الاشتقاقية لم يؤخذ فيها خصوصية ما تقال عليه، فهي أعم مفهوما مما تقال عليه. وإن كانت مصداقا قد تكون النسبة بينها وبين ما تقال عليه هي التساوي، وقد تكون النسبة بينها وبين ما تقال عليه غير ذلك. وإذا اتضح ذلك يظهر الجواب عن السؤال الأول. قبل ما نبين كيف أن ما ذكره من تقسيم الحمل إلى طبعي ووضعي يظهر الجواب عن السؤال الأول، لأن الشيخ طرح ثلاثة أسئلة في البداية والآن بدأ يجيب عليها. عبر ذكر تقسيمات متعددة للحمل. كل تقسيم من تقسيمات الحمل يجيب عن سؤال من الأسئلة المتقدمة. قبل أن نبين كيف أن التقسيم الأول وهو تقسيم الحمل إلى وضعي وطبعي يجيب عن السؤال الأول، بقيت نقطة في الحمل الطبعي والوضعي لم تتضح بشكل جيد، وهي يا أخوان الحمل الطبعي موافق للطبع، الحمل الوضعي مخالف للطبع، ولكن لنا أن نتساءل ما الفرق بين قولنا الإنسان حيوان وبين قولنا الحيوان إنسان، ولماذا يقبل الطبع الحمل الأول وهو الإنسان حيوان ويأبى الطبع الحمل الثاني وهو الحيوان إنسان؟ في نكتة مش اعتباطا، يعني العقلاء اجتمعوا وقالوا شو رأيكم انه نقبل الحمل الأول ونرفض الحمل الثاني؟ العقلاء ليسوا هكذا، مو انهم يجتمعون ويتوافقون ويتبانون على امر معين، بفطرتهم بسجيتهم يقبلون احد الحملين ويأبون الحمل الآخر. فما هو ما هي نقطة الفرق الجوهري بين هذين الحملين يا أخوان؟ العقلاء كما سيأتي معنا في التقسيم اللاحق، الحمل الشائع بينهم والمتعارف بينهم ما هو؟ حمل الذاتي الأولي أو الشائع الصناعي؟
المتعارف بينهم
إيه؟ أصلا سمي حملا شائعا لأنه شائع ومنتشر بين العقلاء. والحمل الشائع الصناعي يكون بلحاظ عالم الوجود الخارجي ولا بلحاظ عالم التقرر الماهوي أو عالم المفاهيم؟ لأنه نحن ذكرنا قلنا إنه المناطق قالوا إنه الحمل الذاتي الأولي بلحاظ المفاهيم، ونحن لم نقبل، قلنا الحمل الذاتي الأولي ليس بلحاظ المفاهيم بل بلحاظ الماهيات وعالم التقرر النفس أمري. هلا هاي النقطة بقطع النظر عنها، ولكن في النهاية الحمل الشائع الصناعي بلحاظ عالم الوجود الخارجي. مولانا ليش؟ لأن الناس غالب تعاطيهم مع الأمور الحسية، المفاهيم اللي هي أمور عقلية أو الماهيات اللي هي أمور فوق العقل والوجود الخارجي المادي، أمور أكثر تجردا من الأمور العقلية، واضح؟ فالعقلاء والناس لم يعتادوا على التعاطي معها، واضح؟ الناس يتعاطون عادة مع عالم الوجود الخارجي المحسوس، لذلك الحمل الشائع بينهم هو والمنتشر بينهم هو الحمل بلحاظ عالم الوجود الخارجي، وهو ما سنسميه فيما يأتي بالحمل الشائع الصناعي، الذي تكون النسبة فيه نسبة تطابقية تصادقية، ويكون موطن التصادق والتطابق هو عالم الوجود الخارجي. لذلك أي قضية حملية تلقى إلى الناس بدوا يحملونها على ماذا؟ يحملونها على الحمل الشائع الصناعي، ويحملونها على عالم الوجود الخارجي. إذا اتضح ذلك نقول الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، قلنا أن العقلاء بطبيعة الحال سيحملون هذه القضية على عالم الوجود الخارجي. إذا نظروا خارجا يجدون أن كل أفراد الإنسان في الخارج ثابتة لها صفة الحيوانية، وما تحكي وتكشف عنه هذه القضية القائلة الإنسان حيوان هو نفس ما هو متحقق وموجود خارجا، لأن الإنسان المفرد المحلى بالآل مطلق يشمل كل إنسان. رجاء ركزوا معي شوي، المفرد المحلى بالإنسان، الإنسان، الحجر، الشجر. هذا يأتي إن شاء الله معكم في علم الأصول في مباحث الألفاظ، واللي هي كناية عن استخراج للمرتكزات العقلائية اللغوية، يعني ليست أمور تعبدية أو أمور برهانية، في الأغلب هي أمور تستخرج من مرتكزات العقلاء اللغوية. الإنسان مفرد محلى بال مطلق يشمل كل فرد من أفراد الإنسان، وفي الخارج كل فرد من أفراد الإنسان ثابتة له صفة الحيوانية. القضية تقول مطلق فرد من أفراد الإنسان ثابتة له صفة الحيوانية بنظر العقلاء، لأنهم يحملونها على الحمل الشائع الصناعي. والواقع الخارجي يقول كل فرد من أفراد الإنسان ثابتة له صفة الحيوانية. فتطابق بنظر العقلاء عالم الثبوت مع عالم الإثبات والحكاية والإبراز، تطابق الحاكي مع المحكي، تطابقت القضية مع الواقع الخارجي، طبعهم يقبلها. واضح؟ ما في أي شيء يوجب نفرة العقلاء وعدم قبول طبعهم لهذه القضية. أما إذا قلنا العكس، الحيوان إنسانون، في الخارج صفة الإنسانية ثابتة لكل أفراد الحيوان أو لبعض أفراد الحيوان؟ لبعض أفراد الحيوان، زيد وعمر وبكر وخالد لبعض أفراد الحيوان اللي هن خصوص أفراد الحيوان التي هي أفراد الإنسان. فإذا في الخارج صفة الإنسانية ثابتة لبعض أفراد الحيوان، القضية تفي بهذا المعنى؟ لا، الحيوان إنسان، الحيوان مفرد محل بآل مطلق. ها؟ فالقضية ما تحكي وتكشف عنه على خلاف الواقع الخارجي. لذلك للوهلة الأولى طبع الإنسان يأبى هذا الحمل وهذه القضية، وقبوله إليها يحتاج إلى ماذا؟ إلى نوع تكلف، وقبوله لها يحتاج إلى نوع تكلف، كأن يحمل قولك الحيوان على أنك أردت بعض الحيوان. لذلك القضية مش قضية طبيعية، ما ينساق خلفها الإنسان بسهولة. للوهلة الأولى تصدمه من جهة أن القضية على خلاف الواقع، فلابد لها من تخريج وتكلف وحمل على محامل معينة حتى تتناسب القضية مع ماذا؟ مع ما يراه الإنسان خارجا. فإذا السر في أن الإنسان طبعه يقبل الإنسان حيوان ولا يقبل الحيوان إنسان، هو السر يكمن في ماذا؟ في نقطتين يا أخوان، رجاء ركزوا معي. السر يكمن في نقطتين. النقطة الأولى أن أي قضية تواجه الإنسان يحملها على الحمل الشائع الصناعي، يحاكمها بلحاظ عالم الوجود الخارجي، لأن هذا الحمل هو الشائع بين العقلاء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن القضية بعد أن يحملها على عالم الوجود الخارجي، إذا كانت موافقة لما هو موجود خارجا طبعه يقبلها بسرعة، أما إذا كانت غير موافقة للواقع الخارجي فلا يقبلها طبع الإنسان، تحتاج إلى توجيه بنظره وإلى تكلف. لذلك نقول الحمل حمل غير طبعي، حمل وضعي يحتاج إلى إعمال صناعة وتكلف ومشاكل ذلك. واضح؟ فالسر في ذلك نقطتان اثنان بينتهما لكم. مثل زيد إنسان حمل طبعي، صحيح؟ زيد الموجود في الخارج ثابت له صفة الإنسانية، وعالم الإثبات وعالم الثبوت متطابقان، عالم الحاكي والمحكي متطابقان. الإنسان زيد، أفراد الإنسان الموجودة في الخارج مش كلها زيد، بعضها زيد، فرد واحد منها زيد. فهذه القضية تحتاج إلى تكلف وتمحل لتصحيحها، لذلك خلاف الطبع. واضح؟ هذا هو السر في كون حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما ماذا؟ حمل طبعي. وحمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما حمل طبعي. مولانا الأعم مفهوما، الأعم مفهوما مثل زي مثل الإنسان ناطق، ناطق أعم مفهوما ومصداقا مساوي. الإنسان ماشٍ، ماشٍ أعم مفهوما ومصداقا لا إيه كل إنسان ماشي، بس كل ماشي إنسان إيه مصداقا أعم مصداقا مساوي للحيوان أعم من الإنسان. فما الأعم مفهوما؟ إما أن يكون مساويا مصداقا وإما أن يكون أعم مصداقا. وفي كلتا الحالتين سواء كان مساويا مصداقا أو أعم مصداقا يكون الحمل طبعيا. الإنسان ناطق، الإنسان ماشٍ. مفاد القضية أن كل فرد من أفراد الإنسان ثبتت له صفة الناطقية، كل فرد من أفراد الإنسان ثبتت له صفة الماشوية. صحيح، الخارج والعالم الإثبات متطابقان. التفت كيف؟ لذلك كان حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما ماذا؟ حملا طبعيا. لأن الأعم مفهوما لا يخرج، إما أن يكون مساويا مصداقا أو أن يكون أعم مصداقا، والحمل في كليهما حمل طبعي. حمل طبعي، الإنسان ناطق، الإنسان ماشٍ. أما إذا حملنا الأخص مفهوما على الأعم مفهوما فالأخص مفهوما دائما يكون ماذا؟ الأخص مفهوما دائما يكون أخص مصداقا، لأنه ماذا؟ أخذ فيه المفهوم الأول بضميمة قيد. ماذا نعني الإنسان أخص مفهوما من الحيوان؟ يعني الإنسان أخذ فيه مفهوم الحيوان بضميمة قيد زائد، فواضح أنه سيكون أخص مصداقا. وبالتالي بما أن الأخص مفهوما أخص مصداقا، فإذا قلنا الحيوان إنسان نحتاج أن نتصرف في طرف الحيوان، نحمل على بعض أفراد الحيوان حتى يتطابق عالم الإثبات وعالم الثبوت، فتكون هذه القضية على خلاف الطابع، على خلاف الطابع. ها؟ ولا مو موافقة للطبع، يعني تحتاج مرة قضية بمجرد أن تلقى للإنسان يألفها الطبع وينساق وراءها، مرة قضية لا، يحتاج قبولها إلى شيء من التأمل والتفكر والتمحل وما شئت فعل. وإذا اتضح ذلك يظهر الجواب عن السؤال الأول، لأن المقصود من المحمول في الكليات الخمسة المحمول بالطبع لا مطلقا. خلنا نرجع للسؤال الأول يا أخوان ونرى كيف ينحل. شو كان السؤال الأول؟ كان السؤال الأول إن النوع قد يحمل على الجنس، كما يقال الحيوان إنسان وفرس وجمل إلى آخره. طبعا شو ذكر صاحب المقرر يا أخوان بالحاشي؟ سؤال قال ليس المقصود منه حمل جميع أنواع الحيوان عليه في قضية واحدة، وإما إنما المقصود حمل أي واحد من أنواع الحيوان بمفرده عليه. ليش ذكر هالنقطة يا أخوان؟ لأنه إذا كان المحمول هو مو خصوص الإنسان، مو خصوص الفرس، مو خصوص الجمل، إنسان وفرس وجمل و و و و إلى آخره، بصير الحمل طبعي. ليه؟ لأن مجموع الأنواع مساوي للجنس. نعم الأنواع هنا غير متناهية، لذلك نقول الحيوان إنسان وفرس وقرد وبقر وهل وهر وكلب وأسد وذئب و و و و إلى آخره، إشارة إلى عدم تناهي الأنواع. ولكن هذه الأنواع المتناهية محصية في علم الله، وحملها على الجنس يكون حملا لأنها مساوية مصداقا لماذا؟ للجنس. فليس مراد الشيخ حمل جميع الأنواع في قضية واحدة على الجنس، بل المراد حمل واحد كل واحد منها على الجنس. الإنسان الحيوان إنسان، فالحيوان إنسان حمل طبعي أو وضعي؟ وضعي، لذلك يكون خارجا عن قسمتنا. لا، لأننا في قسمتنا ماذا؟ لأننا في قسمتنا المقسم هو المحمول بالحمل الطبعي لا المحمول بالحمل الوضعي. لذلك فمثلا الحيوان إنسان، الحيوان فرس، الحيوان جمل، مع أن الإنسان بالقياس إلى الحيوان ليس ذاتيا، واضح أن الإنسان ليس ذاتي للحيوان لأنه ليس تمام الحقيقة ولا جزءها ولا عرضيا خارجا عنه، لأن الإنسان لا يلحق الحيوان بعد تقومه. أفهل هناك واسطة؟ لا، ليس هناك واسطة. ليش؟ لأن حمل الحيوان، حمل الإنسان على الحيوان حمل، لأن حمل الإنسان على الحيوان حمل وضعي، ومقسم قسمتنا هو المحمول بالحمل. فهذه الأمثلة وما شاكلها خارج عن المقسم، فلا يعترض به في شيء من الأقسام. فظهر بهذه القسمة اندفاع الشبهة الأولى أو السؤال الأول أو الإشكال الأول. قال: التقسيم الثاني الحمل الذاتي أولي وشائع صناعي، يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.